بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال: وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث. كلام الخطيب هنا في مشكلة، بيقول من المتقدمين، يعني الخطيب متأخر، يعد من المتأخرين بالنسبة طيب، يعني دي قضية نسبية، لكن احنا عايزين نعرف العرف العام او الاطلاق العام. هل الاطلاق العام ان المتقدمين لهم حد والمتأخرين حد اخر؟ لان بنسمع كثيرا في كتب العلم يقول: وهذا قول المتقدمين وهذا مذهب المتأخرين وقول عند المعاصرين، مش كده؟ طيب اصطلاح المتقدم والمتأخر، ايه الفرق بينهما؟ لان الخطيب رجل من عصر الرواية، رجل عاصر عصر الرواية وله اسانيد انفرد بها، فهل يقال بانه متأخر مع انه من عصر الرواية؟ وما هو الضابط في حد المتقدم عن المتأخر؟ في الواقع لا ترى ضبطا واضحا في كلام العلماء، والوحيد الذي تكلم على حد يفرق بين المتقدم والمتأخر هو الإمام الذهبي فقط في كتاب الميزان ميزان الاعتدال، قال: والحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين رأس المئة الثالثة. رأس المئة الثالثة ده يعتبر الحد الذي وضعه بعض أهل العلم. الباقي الكلام عام على المشاع. طيب هذا الحد هل نحن نتفق عليه او لا؟ على رأس المئة الثالثة يعني سنة كام؟ لا 301. رأس المئة الثالثة ده ايه؟ ده اخر سنة للمتقدمين، بعد كده ايه؟ عد المتأخر. هيدخل في ذلك مين؟ حط معاه بقى البيهقي، الخطيب، البغوي، الدارقطني متأخر، واخد بالك؟ ها؟ لا شو الكلام ده، بعيد خالص، ده معاصر بالنسبة لكده، واخد بالك؟ إذا هتجد إن إيه؟ بهذا القيد أخرجت جماعة من الأصول، من الأصول عن قول المتقدمين، فلذلك على هذا القول تعثرات. ليه؟ لأننا بهذا على رأس المئة الثالثة هنخرج جماعة من أصحاب الرواية المعتمدة، بل من أصحاب الرواية التي انفردوا بمرويات، فكيف يقال على هؤلاء أنهم متأخرون وده صاحب إسناد منفرد به ويحتاج إليه؟ ولذلك أقول إن الحد الأقوى من هذا هو عصر رواية المعتبرة، ده الحد. انتهى عصر رواية المعتبرة بعدها نكون متأخر، وقد ينزل عن ذلك بكثير. فالبيهقي صاحب رواية معتبرة وله انفرادات ومرويات لم يشارك فيها، والدارقطني صاحب رواية معتبرة له انفرادات ومشاركات، والبغوي كذلك. ثم أصحاب الأجزاء الحديثية المتأخرة جميعا ما كان له إسناد معتبر وانفرد به، ما بعد ذلك إنما يأخذون عمن قبلهم، اللي يجي بعد كده غالبا إنما ينقل عن متقدم لا ينفرد برواية. فتجد انتهاءه مثلا بعد ما عدة ثلاثة أربعة يقول لك عن أبي داود، عن أحمد، عن الترمذي، عن الطبراني، يعني لم ينفرد برواية معتبرة. فنقول إن عصر المتقدمين هو عصر الرواية المعتمدة، ثم بعد ذلك إنما يأخذون عن هؤلاء. يعني مثلا شيخ الإسلام له أسانيد ويذكر في ثنايا كتبه عدة مرويات، الإمام المزي والذهبي لهم أسانيد. حافظ النازل شوية خليك في الأعلى كده، لهم أسانيد، لكن هل ينفرد بإسناد؟ لا. ده انت لو نظرت في ابن عساكر، يعني انه متأخر جدا في القرن الخامس، يعني قلما ينفرد بإسناد صحيح، في 73 مجلدا في حديث نبي، طبعا مش في الأثار ولا في التراجم، قلما وينظر أن ينفرد بإسناد صحيح. فده ابن عساكر الحافظ الواسع الرواية، وهو يعتبر يعني يدخل في هذا الحد أيضا لأنه صاحب رواية وصاحب إسناد. بل جل أقوال التراجم في الجرح والتعديل منقولة عنه أو تعكيسات. ولذلك أقول يعني عندما تترجم لراوي لابد من الرجوع لابن عساكر، ستأتي بثواب لا تراها إلا عنده. فأحيانا يوثق رجالا في أثناء سياقته للإسناد، أثناء ما بيجيب الإسناد بيتكلم على رجال أيضا مش في الترجمة بس. يعني مثلا اليوم كنت ببحث عن رجل أظن اسمه مسلمة ابن قاسم، هذا ليس له ذكر في كتب التراجم مطلقا، يعني مثلا ابن قاسم مسلمة ابن ثابت حاجة من الاثنين. هذا الراوي لم أقف له على قول إلا عند ابن عساكر، قال وحد عن مسلمة بن القاسم وهو ثقة المأمون، غير كده ما فيش كلام في هذا الرجل، عند غيره لم يذكر قط. طيب سياق الأقوال عن إما يعني مثلا في التهذيب والميزان وغيرها بيجي الكلام مختصر بيقتطع جزء هو عايزه بس، أحمد يقول لا بأس به، لكن ممكن يكون الكلام دوت في سياق حكاية وفي الحكاية فوائد. طيب أين تجد هذه الفوائد؟ موجودة في السياق الأول، لأن الكتب الأصلية الكثير منها مفقود، يعني المسائل عن أحمد، المرويات عن ابن معين الكثير منها مفقود، لكن الميزة في ابن عساكر أنه ينقل عن هذه المرويات، يعني يعد مرجعا معتمدا في النقل. زي ما قلنا مثلا ان احيانا بعض الكتب قد تكون في زمن لا احتياج لها وفي زمن تعد من الحاجة لمكان. فمثلا الحافظ ابن حجر لما شرح فتح الباري، شرح البخاري، كان بيعتمد على مئات المراجع وعلى الكثير من شروح البخاري، يعني يعتمد على عدة شرح، عدة شروح البخاري وعدة مصادر. فكان يختصر الكلام، الحافظ لا ينقل حرفيا إنما ينقل بتصرف، فيأتي بالإسناد بتصرف، يأتي بالنقل بتصرف، فينقل الكلام مختصرا. هو في زمنه الكتاب كان موجودا فلا يلزم أن ينقل إسناد المصنف، لأن الكتاب إيه؟ موجود عند الناس كلها، فيكتفي بالنقل بالاختصار. طيب بعد الحافظ ابن حجر الكتاب الذي كان يختصر منه لم يعد له وجود، نقل عن الدارقطني في بعض سؤالاته والكتاب كان موجود ثم اندثر، نقل عن ابن خزيمة في مواضع من الصحيح وفقد، نقل عن ابن المنذر في الأجزاء الموجودة والأجزاء المفقودة عندنا ثم فقد، فنقل بتصرف ماشي، فكان يتصرف في النقل. بعض الشراح كان ينقل حرفيا. طب الشارح الذي نقل حرفيا من كتاب مفقود في زماننا يبقى افضل الحفظ الحجر دلوقتي. يبقى اللي نقل بالحرف افضل من كلام الحافظ الحجر. ليه؟ لانه نقل نقلا حرفيا. ولذلك بتجد ان الملقن يمتاز عن الحافظ بفائده. ابن الملقن ينقل حرفيا من المراجع، وهذا منهجه في كل مؤلفاته. يعني في كتاب الوزير المنير بينقل حرفيا من المراجع، يجيب كلام ابن حافظ في العلل، كلام المزي، كلام غيره بالحرف الواحد. الحافظ يختصر الكلام ويجيب صحو الكلام. كذلك لما شرح كتاب التوضيح للبخاري ابن الملقن عمل شرح كبير اسمه التوضيح على شرح البخاري. هذا الكتاب الفائدة الأهم التي فيه أنه نقل حرفيا من المراجع المفقودة، يبقى يعد مرجعا في النقل. ابن رجب الحنبلي لو تم هذا الكتاب لعد مرجعا معتمدا عند الحنابلة. ليه؟ لأن الكتاب الوحيد الذي نقل عن جامع الخلال ونقل عن سؤالات مفقودة في زماننا. ولذلك إذا أردت أن تجمع قول الحنابلة على حديث أو في مسألة، أهم المراجع كلام ابن رجب في شرحه على البخاري. ليه؟ نقل من مصادر مفقودة في زماننا. فأحيانا يكون الكتاب يعني لا يرجى له فائدة في زمن، لكن بعد فترة بتجد الكتاب له فائدة عظيمة. كتاب الإشراف لابن المنذر مفقود أزمنه كثيرة جدا، فأتى في النسخة الأخيرة للكتاب التي قام عليها حماد صغير راح مجمع كلام ابن المنذر في ثنايا كتب العلماء. يعني ابن المنذر كتابه ليس مكتملا، كتاب الإشراف على مذاهب العلماء ليس مكتملا، مقصود منه أجزاء وفيها أجزاء مفقودة. الجزء المفقود حاول يكمله. كمله منين؟ من نقل الحافظ عن ابن المنذر، من نقل النووي عن ابن المنذر، من نقل المتأخرين عن ابن المنذر. فحاول يجمع الكلام يلتقط ويحط كلام المنذر. الكلام ده غير صحيح، لأنه الذين نقلوا لم ينقلوا غالبا بالحرف، إنما نقلوا بالتصرف. فهذا الكلام لا يعتمد ولا يقال قال ابن المنذر بالاعتماد. ليه؟ لأنه ربما تصرف الحافظ أو النووي أو غيره في كلام المنذر، فلا ينسب الكلام إليه مباشرة، إنما ينسب بالواسطة. أقول وقد نقل النووي عنه، ولا أقول قال ابن المنذر كذا وكذا. ليه؟ لأن لو قلت الكلام ده أعده ملفقا، وعده ملفقا عند العلماء. فكما نقول أن القيد هو عصر الرواية المعتبرة، أما على رأس المئة الثالثة فهذا ليس قيدا صحيحا. نعم، وهو الإشكال في المحدثين وليس في غيرهم، ده الإشكال. النزاع الأصلي لا، نحن بنحتاج إلى كلام المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث خاصة. في علم الفقه في من صاحب مذهب والباقي مقلد، واخد بالك؟ فالإشكالية كلها فين؟ في المحدثين. ولذلك بتجد الكلام ده كله يعني إيه؟ في مذاهب الفقه كل مذهب يقول لك والمتقدمين في مذهب كذا والمتأخرين كذا، يعني بنص على مين؟ على المتقدم. يقول لك مثلا ابن المنذر من المتقدمين في أصحاب الشافعي، كل كتاب مذهبي بنص على المتقدم والمتأخر من أصحاب المذهب. لكن المشكلة عند مين؟ عند المحدثين. قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن رزق، قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل ابن علي، وأحمد ابن جعفر ابن حمدان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا عفان، قال أخبرنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء قال كنا نأتي أبا قلابة فإذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت. إسناده إلى عفان على شرط الشيخين، أو قل إلى أحمد، أو قل إلى عبد الله. وأبو محمد وأحمد بن حمدان يعني في طبقة واحدة، كلاهما تابع الآخر. قال أخبرنا أبو عمر عثمان بن محمد بن يوسف العلاس قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال أخبرنا جعفر بن قرزال قال أخبرنا عفان قال أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء قال كان أبو قلابة إذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن ظهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن يزيد الكوفي قال سمعت بكر بن عياش قال سمعت أبا بكر بن عياش قال كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال قد جاءكم السيف. قال أبو بكر وأنا مثل الأعمش. أبو بكر صدوق، صدوق الحديث، هو أعلى من أخيه إسماعيل. وإسماعيل معروف، معروف حاله إذا روى عن المدنيين، إذا روى عن أي رجل مدني فالحديث ضعيف. أما أبو بكر فهو يعني أدنى أحوال أن يقال صدوق، والبعض قال ثقة. قال حدثني علي بن أحمد بن علي المؤدب قال أخبرنا أحمد بن إسحاق أن هاوندي بالبصرة قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال أخبرنا الحسن بن علي السراج قال أخبرنا أبو حمزة الأنسي قال قال عبد الله بن داود كنت آتي الأعمش من فرسخ ولم أسمع منه في مجلس قط أربعة أحاديث إلا مرة واحدة. الفرسخ قد إيه؟ ها؟ طيب الفرسخ أكبر والبرد؟ الفرسخ ثلاثة أميال، والميل حوالي قد إيه؟ تقريبا يعني 2 كيلو إلا ربع، تقريبا 2 كيلو إلا ربع. والبرد أو البرد 16 فرسخا، ولذلك في مذهب الجميل لك تقصر الصلاة في أربعة برد، في أربعة برد. قال وأخبرنا أبو الحسين محمد ابن الحسين ابن أبي سليمان الحراني قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عثمان الدينوري بمكة قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا إبراهيم ابن سعيد بن الجوهري قال سمعت سفيان بن عينة يقول كنت آتي الأعمش فيحدثني فكلما كثر عليه الناس انتبه فسألته فامتنع علي وقال لي إن السوق قد نفق. وقال وحدثني أبو القاسم الأزهري وأبو عامر علي بن محمد ابن أحمد القرشي قال أخبرنا عمر ابن أحمد بن الواعظ قال أخبرنا محمد ابن إبراهيم ابن أبي الجهين بالبصرة قال أخبرنا محمد ابن إدريس والراق الحميدي. كم طرق يعني كاتبه كاتبه. قال أخبرنا الحميدي قال حدثني ابن عيينة قال دخلت الكوفة فلقيني الأعمش فقال تحدثني بحديث عن الزهري وأحدثك بحديث عن إبراهيم قال قلت لا قال فبثلاثة قال قلت لا قال فبأربعة حتى وقفنا على سبعة بواحد. ده ربا ولا معنى صحيحا؟ ها؟ تدخل في باب ربا؟ ليس من المقبلين. قال ثم خرجت وتركت ورجعت إلى الكوفة بعد سنتين قال فأتيت مجلسا وإذا الناس علي قال فقلت يا أبا محمد أنا سفيان بن عيينة إيش رأيك فيما كان بيني وبينه. دي كلمة قرشية هي مختصرة من كلمة أي شيء، فيختصرونها في أيشن أو إيش على إيه، على الدارج في لسان العرب. إيش رأيك فيما كان بيني وبينك؟ قال هيهات قد نفقت السوق، يعني وردك إيه مصر على الامتناع. أيوه نعم. لا هذا مفصل في ترجمته، ومفصل أيضا في كتاب شرف أصحاب الحديث، فنقل خطيب عنه مقولات كثيرة في هذا الباب، ثم بيّن العلة أنه كان يحب للطالب أن تكون له مرارة صبر على الطالب، فإذا وجد عنده الصبر أعطاه ما يريد. فهنا إذا وجدت عنده الأثر في هذا فكان بعلة، فإذا ظهرت عنده العلة والغرض من الطلب أعطى الطالب ما يريد. قال أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد البلخي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن الحافظ لبخارى قال أخبرنا قلف بن محمد قال سمعت صالح بن محمد هو المحروف معروف بجزرة يقول اختلفت إلى الجعد 4 سنين وكان لا يقرأ إلا 3 أحاديث كل يوم أو كما قال. خلي بالك أن الموضوع كان زمان أخطر من الآن، لأن لو الطالب جمع رواية الطلاب يقصدونه مباشرة بعدها، يعني زمان كان حامل الحديث عملة ذهبية، لأنه إذا جمع روايات فرواية عنده وليس عند غيره، مش كتاب مطبوع، لا ده كتاب مجموع عند فلان بس، فإذا جمع العلم وأكثر في الروايات رغب فيه الطلاب. طيب إذا لم يكن مؤدبا مهذبا عاملا بما يحفظ يفسد العلم، واخد بالك، وتبور بضاعة الحديث. فلأن الأمر كان عظيما وشريفا كان لا يعطى إلا لمن كان جديرا به، ما كانش كتاب بيوزع على الناس، لا ده أنا حافظ 1000 حديث عن الزهري، يبقى أنا كده الطلب علي، فلو أعطيتها لمن لا يحسن حمل الحديث فقد أضعت العلم. فالقديم يختلف عن الحال، زمن الماضي كان زمن رواية، وكان إذا جمع الطالب عدة روايات أو عدة مشايخ رغب الناس إليه ورحلوا إليه، فإذا أعطى العلماء طالبا وليس جديرا بحمل العلم فقد أضاعوا هذا العلم، بخلاف اليوم. اليوم نحن لا نروي الحديث وإنما ننقل من مصنفات معتمدة منقولة بتواتر عندنا، فالأمر اختلف عن الماضي من الحاضر. قال وحدثني علي بن أحمد المؤدب قال أخبرنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن بن المثنى يقول كان أبو الوليد يحدثنا بثلاثة أحاديث إذا صرنا إليه لا يزيدنا على 3. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين عيسى بن محمد بن بشر بن عيسى الرخجي ببغداد قال أخبرنا جدي قال أخبرنا محمد بن حسان قال أخبرنا سعيد بن حرب قال سمعت شعبة يقول اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. إذا هذا كان مدودا، لكن هذا لا يعني أن الغالب على المحدثين التقليل من الرواية، بدليل كتب الأمالي. كتب الأمالي كان مجلس يملى على الطلاب، والمجلس ربما زاد على 50 حديثا، وكتب الأمالي كثيرة جدا، أمالي بن السمعاني وأمالي بن القائد القاسم وغيرها متعددة، فهذا دليل بسيط. وكذلك إذا نظرنا إلى كتب العلماء وتراجمهم في البخاري كان يملي 100 في المجلس الواحد، وكان البخاري قد جمع الحديث لأنه كان يجلس إلى مشايخه فيسمع في المجلس الواحد 100 حديث أو 200. ولو تتبعت ترجمته لوجدت أنه جمع في ليالي معدودة 16,000 حديث. طب ده جمعها ازاي؟ جمعها من خلال إيه؟ اكثار العلماء بالتحديث في المجلس الواحد، إذن فهذا كان له أحوال وذاك أحوال أخرى. فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعثر في التحديث فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد يعني بالسيادة والتسدية في ذاك نفس ويديم الدعاء له، فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله ده من أحمد قال أخبرنا يونس قال أخبرنا حماد عن معمر عن الزهري قال كان أبو سلمة يسأل ابن عباس قال فكان يحزن عنه قال وكان عبيد الله ابن عبد الله يلاطف فكان يغره غرا. بعض الطلاب حرم من ابن عباس لجداله معه، يعني كان ربما جادل من هؤلاء أبو سلمة كان ربما جادل ابن عباس فحرم علم ابن عباس. طيب يعني هنا ابن الطالب يتدلل ويعظم ويجل شيخه حتى يأخذ عنه العلم، هذا لا يضر ليه؟ لأن الغاية أعظم، الغاية الثانية. احنا النهارده بنشوف طلاب الماجستير والدكتوراه بيبوس ايد الاستاذ والدكتور وبل بيبوس الجزمة بتاعته عشان ايه؟ في النهاية يعطيه رسالة لا تسمن ولا تغني من جوع. فالأولى بهذا طالب العلم النافع، فلما تدلل العلماء لمشايخهم تعلموا وأخذوا عنهم العلم، وهذا ليس طعنا. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو بكر الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لاستقرشت منه علما كثيرا. وقال سفيان مرة علما جما، لو رجعت ترجمته كان إذا جلس في مجلسه يقعد يجادل وينطفه، فابن عباس ما عادش بيرد عليه. لو رجعت للترجمة لو وجدت أنه ناطح وجادل واعترض عليه، فابن عباس امتنع من تحديثه خلاص، فحرم من علمه بإيه؟ بجداله مع شيخه. قال وأخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن علي البصري قال أخبرنا عثمان بن طالوت قال سمعت أصمعي ينشد. الأصمعي حكمه في جانب التحديث أنه صدوق الرواية، الأصمعي صدوق الرواية. عارفين اسمه ايه؟ أصحاب اللغة العربية مين؟ شهام فتح العين فتح الميم الأصمعي ضم الميم. هل قرأت هذا الضبط لأحد ولا مشكل في الكتب؟ لا ما أظن. الأصمعي معروف. نعم. قال لم أرى مثل رزق في أمره أخرج للعذراء من خدرها. من يستعن بالرزق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. جميل. قال أخبرنا أبو نصر محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن زكريا المقرئ بالدينور قال أخبرنا عمر بن محمد بن علي زياد بغداد قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد ابن نصر الكاغذي قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سئل الأعمش عن حديث فامتنع فلم يزالوا به حتى استخرجوه، فلما حدث به ضرب مثلا فقال جاء قفاف إلى صيرة في دراهم يريه إياها فوزنها فوجدها تنقص 70، فأنشأ القفاف يقول. عارفين من القفاف؟ ها؟ اللي بيلحم زي تعرفت كده. قال عجبت عجيبة من ذئب سوء أصاب فريسة من ليث غاد فقف بكفه سبعين منها تنقاها من السود الصلاب فإن أخدع فقد يخدع ويؤخذ عتيق الطير من جو السحاب. قال حدثنا الحسن بن أبي طالب قال أخبرنا يحيى بن علي المعمري قال أخبرنا الحسن ابن عبد الرحمن ابن جبير البزاز قال أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن الهيثم قال أخبرنا سنيد بن داود قال أخبرنا حجاج قال كان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغ الحديث عن رجل فأراد أن يسمعه أتاه حتى يجلس بين يديه ويقصد جناحه ويقول علمني رحمك الله مما علمك الله. طيب نقف عند هذا.